بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب جوهرة التوحيد الإمام الشيخ اللقاني رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم، وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم، والمعنى وأنه تعالى مخالف للمخلوق الذي يطرأ العدم عليه، وأنه تعالى مخالف للمخلوق الذي يطرأ العدم عليه. وبعد أن بين أن من أوصاف الحق تبارك وتعالى أنه الأول والآخر، أي الذي لا يطرأ عليه العدم أزلا أو أبدا، لا نهاية لوجوده في الماضي ولا نهاية لوجوده في المستقبل، مع التسامح في كلمة الماضي والمستقبل لأنها كلمتان زمنيتان. فلما بين أن مولانا سبحانه وجوده واجب، أي لا يصح عدمه، ثم أكد باسمه الأول وصفة القدم الذي معناه عدم ابتداء الوجود، أي لا يطرأ عليه العدم في الأزل، والاسم الآخر أو البقاء، أي لا يطرأ عليه العدم في الأبد، انتقل إلى صفة من أوصاف مولانا، وهي عدم التماثل، استحالة التماثل أو التشابه بينه وبين مخلوقاته. فلا يمكن أن يشبه الخالق مخلوقاته ولا من وجه من الوجوه، ولا من وجه من الوجوه، لأنه لو ماثل خلقه من وجه واحد لجاز عليه من ذلك الوجه ما جاز على المخلوق. مستحيل أن يماثل مولانا تبارك وتعالى من أي وجه من الوجوه، من أي جهة من الجهات، من أي اعتبار من الاعتبارات، من أي حيثية عقلانية، أن يكون هناك أي مناسبة بين الخالق والمخلوق، لأنه لو كانت هناك مناسبة أو تماثل أو تشابه لجاز على الخالق من ذلك الوجه ما جاز على المخلوق، وهو مستحيل. والله سبحانه وتعالى قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يمكن أن يحصل أي تشابه؟ المخلوق وصفه العجز، وصفه الافتقار، وصفه الحاجة، أما الخالق فله الكمال، هو العزيز، هو القدير، هو القوي. قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الله، ما المعنى؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تريد أن تفهم معناها؟ ما الذي ينبغي أن تصل إليه حين تتذكر؟ اقرأ الآية التي بعدها: ففروا إلى الله. لأن الزوجية تقتضي العجز، ومن كل شيء خلقنا زوجين، لأن كل شيء مفتقر، فأنس كل شيء بزوجه. بمنطق الكهرباء تبقى الشحنة قلقة مضطربة حتى تلتقي مع الشحنة المقابلة إذا كانت سالبة أو موجبة، وعند هذا التقابل يحصل السكون. وهكذا كل شيء، فلماذا جعله سبحانه في نظام الزوجية؟ حتى تفهم أن الذي يكون في نظام الزوجية ليس كالذي هو الواحد الأحد. الواحد الأحد الذي له الكمال المطلق، فلو أنه كان معه شريك أو زوجة أو ولد أو مؤازر أو معين أو احتاج إلى شيء من الوسائط، لكان هذا يدل على شيء من عجزه. والإله له الكمال المطلق، وله القوة المطلقة، وله التصرف المطلق. واختصر ربنا سبحانه وتعالى قضية عدم التماثل بين الخالق والمخلوق بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يعني كل ما يمكن أن يخطر ببالك من وصف فهو تبارك وتعالى منزه عنه. رحم الله من قال: عقال عقلك بالأوهام معقول، قد قلب القلب منك القال والقيل. نحت من النحت، نحت بالفكر معبودا وقلت به، وذاك عقد بكف الحق محلول. إذن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فكل ما خطر ببالك مولاك منزه عن ذلك، مولاك لا يماثل ذلك، مولاك لا يشابه ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فإياك أن تتوهم أن مولاك يمكن أن يكون بينه وبين بعض مخلوقاته شيء من التشابه، خصوصا ما وقع فيه الجاهليون من الوهم عندما شبهوا الملائكة بالله وشبهوا الله بالملائكة. وهذه قضية التشبيه تأثر من انحرف من المسيحية واليهودية، تأثروا بالوثنية، فتجد الآن عجائب عندما تحاول أن تأخذ من أحدهم تصورا عن الإله. حتى إن أنت دخلت إلى بعض كتبهم رأيت تصوير الله تبارك وتعالى بصورة شيخ عجوز بلحية، والذي ذهب إلى الغرب أو اطلع على كتب دينية يجد ذلك، شيخ كبير حجمه كبير بلحية، وقد جلس على كرسي ووضع أمامه نار وجنة وفي مخلوقات كتير مثل النمل، وهذا بيشيله بيحطه هون وهذاك بيشيله بيحطه. انظر إلى هذه الصورة التي هي سائدة، بل ويحاولون حتى ببعض الأفلام التي تقدم إلى الصغار والأطفال يحاولون أن يظهروا هذه الصورة، بل هي مؤصلة. لو أنك قرأت العهد القديم الآن الموجود ستجد أنه بعد أن خلق تعالى السماوات والأرض تعب وأسند ظهره إلى صخرة هكذا. ومن هنا وقعت المسيحية في قضية التجسد، ووقعت في قضية الحيرة بين النسبة التي اختلفوا فيها. ما النسبة بين المسيح وبين الله؟ هل المسيح جزء من الله؟ هل الله هو المسيح؟ هل فتجد فرق متعددة كلها تدور في دائرة التشبيه والتمثيل والحلول والاتحاد، وكل ذلك راجع إلى عدم فهم هذه العقيدة، عقيدة المخالفة للحوادث، المخالفة للمخلوقات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإذا أردت أن تعرف الله فتعرف إلى الله من طريق العقل والنقل. أما طريق العقل فإن العقل يحيل أن يكون الخالق مشبها لمخلوقاته، وأما النقل في القرآن والسنة فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اسمه محكم، والقسم الثاني اسمه متشابه. فالذي يحتمل احتمالا واحدا ويتطابق مع القطعيات مثل وإلهكم إله واحد، ومثل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ومثل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله في المحكم. وأما المتشابه فهو الذي أوهم ظاهره تماثلا، الذي أوهم ظاهر لفظه تماثلا واحتمل في اللغة وجوها متعددة، مثل يد الله فوق أيديهم، مثل فأينما تولوا فثم وجه الله، مثل الرحمن على العرش استوى. فهذه ألفاظ يوهم ظاهرها من وجه من الوجوه التماثل، وهذا قد اتفق السلف والخلف من العلماء على أن ظاهر اللفظ بالدلالة التي تصل إلى الحس، التماثل الحسي، اتفق السلف والخلف على استحالة المعنى الظاهر الذي يوهم التشابه الحسي. ثم اختلفوا بعد ذلك السلف رضي الله عنهم، الصحابة ومن بعدهم من السلف، ومن جاء متأخرا من الخلف، يعني في القرن الخامس السادس الهجري، فذهبوا إلى التأويل، وهو أن نصرف هذا المعنى إلى أحد الوجوه اللغوية التي تستعملها العرب، لأن القرآن خاطب العرب، والعرب عندهم في لغتهم المجاز، فيقولون قد صارت المدينة الفلانية في يد الدولة الفلانية، أو في يد السلطان الفلاني، أو في يد القائد العسكري، وما رؤيت مدينة سقطت عسكريا وأصبحت في يده، يعني بهذه اليد التي هي الأصابع، حمل المدينة على هذه اليد. فالمجاز في اللغة يعطي أن المدينة صارت تحت هيمنته، تحت أمره، تحت حاكميته. هكذا درجة العرب، يقولون جاء وجوه القوم، وليس المعنى تركوا الجسم وأجى الوجه، جاء وجوه القوم أي أشرافهم، يعني جاء الأعيان، يعني جاء الزوات. إذن هذه لغة ينبغي أن يفهم المراد منها. يقولون إن الرئيس هو فوق الوزير أو فوق المحافظ، مو معناها أنه فوقية مكانية، إنما في الرتبة والدرجة. إذن هذه كلها استعمالات لغوية، فإذا توهم الإنسان من الألفاظ الواردة في النقل وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، فتوهم الفوقية أو توهم الجهة، ومن حيث الاستواء الرحمن على العرش استوى، أخذ المعنى المهم الذي هو الاستقرار والقعود والجلوس، وهو معنى مصروف ومستحيل، لكن استوى تأتي في اللغة بمعنى استولى. إذن هذا مذهب الخلف. إذن اتفق السلف والخلف على صرف المعنى المهم للمماثلة الحسية، ثم اختلفوا. أما السلف فقالوا توقفوا عند المتشابه، فقد قال الله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا. واختلفوا في الوقف، هل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، خلاف بين علماء القرآن. إذن في كل الأحوال مذهب السلف اقرأوها وتوقفوا وفوضوا الأمر إلى الله، هذا مذهب سلفنا. وأما مذهب علماء الخلف أي المتأخرون من العلماء فإنهم قالوا نؤول المعنى على وجه يتوافق مع المحكم، المحكم ليس كمثله شيء، المحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، المحكم وإلهكم إله واحد. فنبحث في لغتنا العربية لأن القرآن نزل بلغة العرب، فنبحث عن الوجوه التي توافق المحكم. إذن في كل الأحوال لا يقع واحد من أهل السنة والجماعة من أهل الحق في التشبيه ولا في التمثيل، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له أحد مكافئا، لم يكن له أحد مكافئا، يعني لم يكن مساويا في وصف من الأوصاف ولا مماثلا فيه. وقال سبحانه فاطر السماوات والأرض، يعني الذي خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لاحظ كيف دائما يذكرنا بالزوجية، أنت محتاج طالما أنك مندرج في نظام الزوجية. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إذن أنت تحتاج إلى الزوج وهي تحتاج إليك، وهكذا كل مخلوق. وقد اكتشف أن النبات داخل في نظام الزوجية، الحيوان داخل في نظام الزوجية، الذرات داخل في نظام الزوجية، الإلكترونات، البروتونات، النوترونات، إلى آخر ما هنالك، كل مخلوق لابد أنه في صف يوجد في مقابله صف آخر. إذن نظام الزوجية نظام عام لا يمكن أن يخرج عنه مخلوق، وهذا قرره القرآن قبل أن يكتشفوا هذا في علوم الفيزياء والكيمياء والكهرباء وإلى آخر ما هنالك. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه، أي يكسركم في هذا الخلق، فأنتم تتكاثرون بأمره بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء لماذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يقول هو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء؟ قال ربما إن قال لك هو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء ربما يسبق إلى ذهنك في هذه الثواني تشبيه بمن يتصف بالجارحة، فأنت تسمع بأذن وتبصر بعين، فربما تتوهم في هذه الفترة اللي هي ثواني فقط إن قال لك هو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء فتشبه ثم تنزه، لكنه يريدك أن تدخل بالتنزيه ليس كمثله شيء. فلما دخلت بالتنزيه فسمعت وهو السميع البصير، قلت وهو السميع البصير كما هو، وهو السميع البصير كما هو كما هو، لأنك حصنت عقلك وقلبك بالتنزيه. ثم ألا نلاحظ هذا الترتيب الجميل في الباقيات الصالحات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأولها ما الذي كان؟ أول شيء سبحان الله، أي أنزه الله، أنزه الله أول شيء. الباب الذي تدخل منه التنزيه، من غير تنزيه ما في دخول. ألم تقرأ في حق ذنون سيدنا يونس؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه. فكان التنزيه والتسبيح سبب خروج من ضيق وكرب، فنبهنا بهذا إلى أن التسبيح أو التنزيه هو الباب الذي يدخل منه. فكلما أردت أن تدخل على الله أدخل من باب التسبيح. أنت في السجود تسبح، في الركوع تسبح، الملائكة يسبحون، كلهم يريد الدخول. إذا أردت أن تقف على باب الله سبح، لأن التنزيه هو الباب. إذا أردت الباب فالتنزيه هو الباب. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يدل حبيبه أنه الآن على باب البرزخ قال فسبح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني انتهت مهمتك في تبليغ الرسالة يا رسول الله، فسبح بحمد ربك. يعني لما سأل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس، وسأل الصحابي، قال الصحابي ما المعنى؟ قالوا المعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الأمة وأدخل الناس في الإسلام وتوسع الإسلام. قال ما تقول يا عبد الله بن عباس؟ قال إنه أجل رسول الله، قال إنه أجل رسول الله. فلما أراد أن يدخله في برزخه الشريف الأكمل الأنور الأطهر صلى الله عليه وسلم قال فسبح. إذن إذا أردت الدخول في أي شيء بابك التسبيح. ليه؟ لأن التسبيح تنزيه الحق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله أبدا. فهو سبحانه منزه عما لا يليق به. وإياك أن تنسب إلى الحق من قبيل رؤية أفعاله فتقول الحق تبارك وتعالى عمل فيني كذا وكذا وكذا. لا 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 لا، انسب العيب إليك وانسب إلى الله تبارك وتعالى كل كمال. قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت وما قال أمرضني. لأنه في حضرة التنزيه، مع أن الحق تبارك وتعالى هو الذي خلق الصحة وهو الذي خلق المرض، لكن كمال التنزيه يقتضي كمال الأدب. ومن كمال الأدب ألا ننسب إلا إلى أنفسنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أبدا. والخضر عليه السلام لما خرق السفينة قال فأردت أن أعيبها، ولما بنى الجدار قال فأراد ربك. إذن لابد أن نلاحظ التنزيه، لأننا حينما نغفل عن التنزيه نقع في العذاب. ولا يخرجنا من عذابنا ومن أزماتنا ومن كربنا ومن غمنا ومن كل ما يطرأ علينا من معضلات ومشكلات، لا يمكن أن تخرج إلا بالتسبيح. لذلك كثيرا ما يأتيني ضمن الممارسة الطبية مرضى الوسواس، وهؤلاء مساكين أشد الناس عذابا، يتعذبون عذابا نفسيا شديدا، يصطرعون مع الشيطان. وهؤلاء الذين يكونون في الغالب في حكم عقولهم، نحن ننصحهم دائما ونقول لهم تجاوزوا إلى سكون قلوبكم، إلى طمأنينة قلوبكم. الإنسان إذا كان فقط واقف في حكم عقله، لأنه مراتب اللطيفة نفس، عقل، قلب، روح، سر، فإذا كان واقفا في حكم عقله يلتهم الشيطان عقله ويبقى في صراع دائم وفي عذاب. فإذا ارتقى إلى محل القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتحصل عنده الراحة. فنحن ننصحه بالتسبيح لأنه في حالة عذاب. وكثيرا ما رأينا من يسبح بصدق فيخرج من أزمات كثيرة بسر التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه، وهو الذي قال لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. إذن التنزيه ليس كمثله شيء، سلحت بالتنزيه، ثم سمعت وهو السميع البصير، فلم يطرأ عليك حين سمعت وهو السميع البصير تشبيه، فلم تنسب الأذن. قال إيه ورد في القرآن العين، وقال ولتصنع على عيني، وقال فإنك بأعيننا، قال له هذا نص إيش متشابه إياك. ثم إذا ذهبت إلى مذهب الخلف، قالوا مذهب السلف رضي الله عنه أسلم، لأنه يعني ما تحط حالك بشغلة ما لك عدة، ومذهب الخلف قالوا أحكم، أي فيه حكمة، لأن الإنسان قد لا يتحمل رتبة التفويض والتسليم، قد لا يتحمل هذا ويريد فسر لي أنا لا أستطيع. أقول له واحد بيجي لعندك يقول لك أنا بدي أشتغل، تقول له من عيوني، لك يا حبيبي هذا أنت عم تستعمله بلغتك، قل له بدي أشتغل منك، قل له على راسي، هل معنى هذا أنه بدك تشيله وتحطه على راسك؟ هل معنى هذا بدك تلزقه بعيونك؟ والحجازيون بيقول له من خشمي، لأنه الأنف هو أعز ما عند العرب، لذلك أبو طالب ما رضي أن يضع أنفه على التراب، قال رغم أنفه، يعني زل العرب، إذا قال رغم يعني الرغام التراب، فإذا أصاب التراب أنفه ولك ما بوطية، قال له حبيبي بدك توطية إذا كنت في حضرة رب العالمين، عجبك ولا ما عجبك، أنت عبده، أنت عبده، ما توطية لمخلوق شغلتك، أما لربك الذي خلقك بدك توطية، فأنت عبده، أنت عبد الله. لذلك ما رضي أبو طالب، قال شغلتي ما عجبتني بالسجود، أنفي في التراب وأستي أعلى من رأسي، يعني مؤخرته أعلى من رأسه، ما صارت معه بلغة العربي الجاهلي، ما صارت. فكان سيدنا علي كلما تذكر ذلك يضحك كثيرا. إذن ليس كمثله شيء، لا ننسب إليه العين الحسية ولا الأذن الحسية ولا اليد الحسية ولا الجوارح، إنما نلتزم أحد المذهبين، ومذهبي أنا مذهب السلف. وكان أستاذ أستاذنا السيد الهاشمي التلمساني رحمة الله عليه كان يقول إن مذهب السلف هو كالطعام، وأما مذهب الخلف في التأويل فيلجأ إليه عند الاضطرار، فهو كأكل الميتة، هو كأكل الميتة يجوز عند الاضطرار. إذن مذهبنا مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو التسليم والتفويض، نفوض الأمر في المتشابه إلى الله، ونسأله أن يمن على قلوبنا بصفاء المعرفة. فإذا من على قلوبنا بصفاء المعرفة ارتقينا إلى رتبة الصديقية، ورتبة الصديقية ليس فيها شكوك وليس فيها ارتياب، نسأل الله أن يمن علينا بها. إذن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومعنى ليس كمثله شيء يعني ليس هو كشيء، ليس هو كشيء، أو ليس هو مثل شيء، أو ليس كهو شيء، بعيد، ليس هو كشيء، أو ليس هو مثل شيء، أو ليس كهو شيء. وقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فسرها سيدنا عبد الله ابن عباس فقال معناها ليس كمثله شيء. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما معناها ليس كمثله شيء، فيكون معنى الآية ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. هناك ليس كمثله شيء في النص وهو السميع البصير، وهنا في المعنى ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ولما كان في عزيز من المخلوقات وفي حكيم من المخلوقات، فإنه قال وله المثل الأعلى، إياك أن تتوهم أن العزيز، لأنه يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز مصر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والحكيم كل إنسان عاقل فهو حكيم، ومن يؤتى الحكمة، إذا الإنسان يؤتى الحكمة ويكون حكيما. وقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وما معنى القدوس؟ أي المنزه عن كل ما لا يليق به، الذي تقدس وتنزه عن كل ما لا يليق به. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك، وهذه قضية نسبح بحمدك أو فسبح بحمد ربك لازم نفهم كلمتين عنها، لأنك إذا أردت أن تنزه مولاك فربما يخطر ببالك أنك ستنزهه عن أن يقال في حقه فأينما تولوا فثم وجه الله. لا 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 لا، أي ما شغلتك، مو شغلتك تحذف آيات القرآن. هو قال، إذن قال كيف أنزه؟ نقول إذا أردت أن تنزه أن تسبح فسبح بحمد ربك، يعني بوصف ربك لنفسه. إذا أردت أن تسبحه فسبحه، نزهه بوصفه، أي هو وصف ذاته الأقدس. فأحسن شيء أن تسبح مولاك بحمده، أي بثنائه على ذاته، لأن الحمد ثناء، أي ثناء الحق على ذاته هو عين التسبيح. فإذا أردت أن تسبح إياك أن تقف مع عقلك فقط، لا، سبح بحمد ربك، أي نزه ربك بثنائه هو. قل أنت القدوس، فهو قال هو القدوس، لا تلحد في أسمائه، هو السلام. إذن سبح بحمد ربك، فأثني على ربك بما هو أهله وبما أثنى به على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. وهو متصل بقوله تعالى قبلها ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به. يقول إيه صحيح أن نقول في خالق السماوات والأرض، لكن جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا، فوصفوه بصفات المخلوقين. هناك مسألة كثير كثير مهمة، مسألة مشهورة عند علماء التوحيد اسمها مسألة أبي عمران الفاسي، رجل من علماء المغرب، مسألة أبي عمران الفاسي القيرواني، قيروان بالمغرب، هذا كله اسمه المغرب العربي، من تونس والجزائر قاتل الله من فرق، هذا اسمه المغرب كله، قاتل الله من فرق، لا يوجد شيء اسمه بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، كله اسمه المغرب العربي. فكان في القيروان أبو عمران الفاسي، إذن هو أصله من فاس، لكن وين ساكن؟ في القيروان، لأنه بلد واحد، يعني ما في تونس والجزائر إلى آخره، لا، هذه كلها المغرب العربي. إذن هذه المسألة شهيرة، اختلف الناس، قالوا هل عرف من ينتسب إلى اليهودية والمسيحية الله أم لم يعرفوا؟ نحن عرفنا الله من خلال القرآن، فهل عرف أتباع اليهودية والمسيحية الله أم لم يعرفوا؟ واختلفوا حتى صارت مسألة معضلة جدا جدا جدا. قالوا لا يحل لنا هذه المسألة إلا أبو عمران الفاسي،
فاذهبوا إليه. وكان أعلم البلاد، أعلم أهل البلاد، وكان مرجع العلم، وكان يجلس للعلم والفتية والتدقيق في مسائل التوحيد. فذهبوا إليه وقالوا حللنا القضية. قال لهم أبو عمران: إذا قيل لكم إن أبا عمران حمال بيشتغل في السوق لا يفارق السوق، شأنه شأن من يسترزق ويتكسب بحمله، فهل من قال هذا في وصف أبي عمران عرف؟ قالوا: لا. قال: فإن قال لكم قائل هو رجل يشتغل بالعلم، يعلم من يطلب العلم، وله نشاطه في علوم القرآن وعلوم السنة، فهل عرفه؟ قال: نعم. قال: فمن قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقد عرفه، ومن لم يقل هذا فما عرفه. زين، ما بكفي أقول في إله؟ طيب البوذيين بيقولوا في إله، الهندوسية بيقولوا في إله، زردشتية بيقولوا في إله. إذا لا يكفي نحن بنقول في إله وإن بيقولوا في إله، إذا نحن عيلة وحدة، نحن كلنا أهل لا، مو صحيح، هذا ليس صحيحا. فما عرف الله من جعل له جزء من عباده، ما عرف الله إلا من كانت معرفته من خلال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يكون له مكافئ ولا مماثل ولا مشابه. إذن هذه من القضايا الملتبسة. مع الأسف كنت أسمع مثل هذا من طبقات مثقفة، يعني على مستوى حمل الدكتوراه، على مستوى حمل شهادات جامعية، يجلسون ولا يفرقوا فيها. ليه؟ ما السبب؟ لأنهم تلقوا الدين تقليد، ما قرأ عن الدين شيء، فتح عينه وجد أبوه اسمه محمد وسماه أحمد، أو في أحسن الأحوال تعلم شلون يتوضى ويصلي، لكن لا يعرف شيء عن ربه، لا يعرف شيء عن دينه. لذلك هذا دين التقليد الذي لم يأتي بالتعلم ولم يأتي بالتدقيق ولم يأتي بالتحقيق، فإنه دين مثل الكشكول، فيه كل شيء مثل الكشكول. لذلك الخطر من أصحابه كبير أن يطرأ عليهم الانحراف العقدي. يقول العارف النابلسي رحمة الله عليه، بالمناسبة كثير ممن لا يعرف التصوف، والتصوف بيقولوا بالحلول والاتحاد، يعني بيقولوا ربنا بحل داخل المخلوق، داخل الإنسان، وهذه غاية الجهالة. التصوف بريء. والشيخ محي الدين ابن عربي رحمة الله عليه يقول: ما يقول بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، ولا يقول بالحلول إلا كل جهول. ومع الأسف كنا ونحن نترجم، يوجد فريق من الترجمة من أساتذة الجامعة والمتمكنين باللغات الغربية على مستوى عالي جدا، كنا نعاني أن قضية المصطلح، لأن المصطلح في اللغة الإنجليزية يعني الاتحاد، لما بدنا نجي نحكي عن وحدة الحق ونتحدث عن مفهوم ما يسمى عند الصوفية بوحدة الوجود، أي وحدة وجود الحق، لا الاتحاد اللي هو اتحاد الحق بالخلق. وهذه قضية مشكلة حتى وقع فيها المشايخ اللي بكتبوا كتب في التوحيد وبكتبوا كتب، لأن الذي يكتب في غير اختصاصه يقع في زلل وانحراف ومن غير أن يدري، مع حسن نية، لكن هذا لا يشفع، هذا لا يشفع، لأن هذا علم، لو كان بقي علمه دون أن يكتب في كتاب يعني علمه يموت معه، لكن بيكتب وبيترك هذا. الإمام الغزالي بيقول: هنيئا لمن إذا مات مات خطأه معه، يعني ما راح ثبت للناس خطأ، هذا ورثه، قال نياله اللي بموت وبموت خطأه معه. أما إذا كان مات وبقي خطأه مصيبة. إذا كنا نعاني أن اللغة الإنجليزية ليس فيها إلا ما ورد من طريق التصورات الواردة من الشعوب الشرقية أو ما هو موجود الآن في موضع بقوله في تصوف مسيحي، أنا ما بعرف في تصوف إلا إسلامي، لكن هيك بعضهم يقول. فما الذي نجده في هذا؟ نجد مفهوم الحلول والاتحاد، وهذا التصوف الإسلامي بريء منه. إذن ما الذي يقول النابلسي رحمة الله عليه وهو من أواخر المحققين المدققين في التصوف والتوحيد؟ يقول يا ابن الحوادث، يا إنسان يا ابن الحوادث، لا تظن فلا تكن أنت القديم وإن بدا بك واعتنى. يعني إذا نظرت إلى ذاتك رأيت آيات الله فيها وعنايته، رأيت عناية الحق ظاهرة فيك، فلا تتوهم وأنت ابن الحوادث أنك القديم، لا تتوهم أن بينك وبين الحق سبحانه القديم مناسبة. وقال اليافي، الشيخ عمر اليافي وهو من أكابر الصوفية أيضا، جل عن حلول وعن اتحاد وعن العقول في فهم المراد، جل عن حلول وعن اتحاد وعن العقول في فهم المراد. أما الدليل العقلي فإنه يحتاج إلى بعض تفصيل، لا سيما أن هناك تفريعات كثيرة لابد أن نعطيها حقها وأن نكون في أول المجلس متهيئين ومستعدين لها، فنؤجل ذلك إن شاء الله لما يأتي من السلسلة المباركة في علم التوحيد. نسأل الله أن يمن علينا بصفاء معرفته. بسر الفاتحة.